أنه يضعه بين معكوفين، وهذا ليس بعذر. لا يزاد في النص شيئا إلا ما عند الضرورة، حين يكون المعنى غير مستقيم أو يكون خطأ ظاهر، وينبغي له أيضا أن يكون حذرا، يبدئ ويعيد ويستشير ويقلب الأمر على عدد، يعني يكون متقنا في هذا، لا يكون متسرعا، لأن هذا الأمر متعلق بالتصرف في نص سابق، يعني ليس بالأمر السهل. وكما ذكرت نحن نستفيد منه أكثر ما نستفيد في تحقيق المخطوطات أو في نقل نص من كتاب. مع الأسف اجترأ كثير من الباحثين على التصرف في النصوص والزيادة عليها، ويكون عملهم كثير منهم يكون عمله خطأ، النص لا يحتاج إلى زيادة. فرع آخر، إذا روى الحديث عن شيخين، هذا أمر يتعلق بعلم الرواية، يعني في عصر الرواية في النقد، فأكثر وبين ألفاظهم تباين، فإن ركب السياق من الجميع كما فعل الزهري في حديث الإف حين رواه عن سعيد بن المسيب وعروة وغيرهما عن عائشة قال كل حمد، يقول هذا جائز. لكن تعلقون على هذا أن هذا إنما أجازوه للحافظ القوي الحفظ، إنما أجازوه للحافظ القوي الحفظ أن يجمع الرواية عن الجميع ويسوقها مساقا واحدا. يعني الآن تجدهم هنا تسامحوا في الزهري أو تسامحوا مع الزهري، ولكن في بعض الرواة أخذوا عليهم هذا وتسامحوا مع ابن وهب، لكن بعض الرواة يقولون لا يقوم على مثل هذا. ما معنى لا يقوم عليه؟ يعني لا يستطيع أن يتقن هذا، فربما أدى إلى ارتباك في سياق النص أو إلى يعني خلل فيه. وذكروا منهم حماد بن سلمة، وذكروا أيضا ابن إسحاق، وذكروا أيضا جماعة من الرواة عقد بالرجب لهم فصلا في شرح العلل، يقول جماعة من الرواة يعني يحتمل حديثهم إذا رووا عن شيخ لهم، ويضعفون إذا جمعوا بين عدد من الشيوخ، وذكر على هذا النصوص منها. فالمقصود أن هذا الفرع قوله جائز، إنما احتمل، يعني المقصود من هذا التنبيه أنك قد تجد نقد لبعض الرواة لكونه فعل هذا. والآن المستفيد يقول رحمه الله إنه جائز، نعم هو جائز لمن هو من كبار الحفاظ، وأما بعض الرواة الذين يعني ربما لا يستطيعون التمييز أو ربما يقع منهم خلط، فيعني نقدوهم بهذا الفعل. يقول إن الإمام مسلم رحمه الله تميز ببيان ألفاظ الرواة، وهو كما ذكر رحمه الله تعالى من مميزات صحيح مسلم أنه يبين ألفاظ كل راوي، وربما تسامح أيضا، لأنه لو بين لفظ كل راوي لكبر كتابه، لكنه شديد الاعتناء بهذا. وأما البخاري فإنه يسوق الإسنادين والثلاثة ولا يبين لأي منهما هذا اللفظ. ويقول ابن كثير إنه ربما بين، يعني الغالب على مسلم البيان والغالب على البخاري عدم البيان. إذا من أين تعرف أنت أي اللفظين لهذا الراوي؟ من أين تعرف؟ لا، ليس هناك سبيل إلا من المصادر الأخرى أن نعرف أي اللفظين هذا الذي عند البخاري لأي الراويين. أحيانا نحتاج، أحيانا يحتاج الباحثون إلى معرفة لفظ كل راوي عند الموازنة أو عند اختلاف الرواة، فتستطيع التمييز من مصادر أخرى بأن تجد هذه الرواية في ذلك المصدر أو في مصدر مستقل. نعم
فرع. وتجوز زيادة في نسب الراوي إذا بين أن الزيادة من عنده، وهذا محكي عن أحمد بن حنبل وجمهور المحدثين والله أعلم. فرع آخر، جرت عادة المحدثين إذا قرأوا يقولون أخبرنا فلان قال أخبرنا فلان قال أخبرنا فلان، ومنهم من يحب لفظة قال وهو سائغ عند الأكثرين. وما كان من الأحاديث بإسناد واحد كنسخة عبد الرزاق عن معمر عن إمام عن أبي هريرة رضي الله عنه ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه وعمرو بن سعيد عن أبيه عن جده وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده وغير ذلك. فله إعادة الإسناد عند كل حديث، وله يذكر الإسناد عند أول حديث منها ثم يقول وبالإسناد أو به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، ثم له أن يرويه كما سمعه، وله أن يذكر عند كل حديث الإسناد. قلت والأمر بهذا قريب سهل يسير والله أعلم. وأما إذا قدم ذكر المتن على الإسناد كما إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ثم قال وأخبرنا به وأسنده، فهل للراوي عنه أن يقدم الإسناد أولا ويتبعه بذكر متن الحديث؟ فيه خلاف ذكره الخطيب وأبو الصلاح ولشبه عندي جواز ذلك والله أعلم. ولهذا يعيد محدث زماننا إسناد الشيخ بعد فراغ الخبر، لأن من الناس من يسمع من أثنائه بفوت فيتصل له سماع ذلك من الشيخ، وله رواية عنه كما يشاء لتقديم إسناده وتأخيره والله أعلم.
نعم، هذه الفروع وهذان القرآن. الفرع الأول الزيادة في نسب الراوي، إذا قال حدثنا محمد يقولون مثلا محمد كثير، فالتلميذ له أن يقول حدثنا محمد هو ابن بشار مثلا، حدثنا محمد هو ابن جعفر، أو يقول يعني ابن جعفر. وهذا يقولون الإمام أحمد رحمه الله تسامح فيه من باب البيان، يعني يبين الراوي أو يبين من هو هذا محمد ومن هو أحمد ومن هو زيادة بيان، وإن لم يكن في أصل روايته ونحن نستفيد من هذا أيضا في التخريج. عندما تقول مثلا الإمام أحمد في المسند يقول حدثنا يزيد ويسكت ما 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 ينسب عن ابن إسحاق عن محمد بن إسحاق، أنت إذا جئت في التخريج ماذا تقول؟ تقول أخرجه الإمام أحمد عن يزيد. من هو يزيد هذا؟ يحسن بك أن تبينه ويقال. نحن نقول للباحثين لا يصلح أن نتابع الكتب متابعة دقيقة، لأن هذا في نظري أنه لكنه بس فقط إحكامي يحتاج إلى تثبت، وإلا فلا تتركه. الأولى أن تقول أخرجه الإمام أحمد عمن؟ عن يزيد بن هارون، وإن لم يكن في أصل الكتاب، لأن هذا بالنسبة لنا كمخرجين يختلف عنه في عصر الرواية. بعض الباحثين رأيته يتكلم يضع بين قوسين فيقول لعله ابن هارون، يعني حتى ولا يجزم مثلا، يقول أخشى أن يكون غلط، أو يقول يظنه منزل على هذا. هذا في عصر الرواية. أنت الآن ما تقول أن الإمام أحمد روى، أو تقول حدثني فلان على الإمام أحمد أنه قال كذا، وإنما تخبر خبر أن الإمام، أو تبين أن الإمام أحمد رواه عن يزيد، وهذا صحيح. فأنت لا تقول أن الإمام أحمد قال حدثنا يزيد بن هارون، وإنما تبين أنه أخرجه عن يزيد، وهذا لا بأس به. رأيت بعض الباحثين يتوقف وينزله على هذا الفرع، يعني أنك إذا أردت أن تزيد لا بد أن تبين أنك أنت الذي زدت، وهذا لا أراه يعني. ولنا في علمائنا رحمه الله تعالى أسوة، كما يفعله مثلا المزي في التحفة، المزي يبين الأسانيد وإن لم تكن يبين الأسماء وإن لم تكن في المصادر مبينة، وإن لم تكن مبينة يبينونها في التحفة، لأنه ليس الآن في مجال الرواية، وإنما مجال يعني في مجال بيان عمن أخرج هذا الحديث، نسميه ولا بأس بذلك. مسألة حذف قال وقال هذه بلا إشكال سائغة، أن يقول أخبرنا فلان أخبرنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان، ولا يقول قال أخبرنا، هذه يسمونها محذوفة وتحذف في أي شيء، تحذف في الكتابة، حذفوها في الكتابة، والقارئ إذا أراد أن يقرأ يقولون لا يحسن به أن يتركها، وإنما حذفوها من باب التخفف ويعني التخفيف من حجم المخطوطات، وكانوا محتاجون للورق ومحتاجون إلى يعني التخفيف وعدم كبر حجم الكتاب. في قضية التي هي إذا كانت النسخة بإسناد واحد، مثلا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، أو سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، نسخ هذه ما معنى، ما هي النسخة في اصطلاح المحدثين؟ ليس المقصود النسخة الكتاب، المقصود بالنسخة في اصطلاح المحدثين يعني المراد هنا هو أنها أحاديث مروية بإسناد واحد، وإن لم تكن يعني في كتاب قد تكون تناقل شفاها. فهذه النسخة في اصطلاح المحدثين هي الأحاديث المجموعة التي تروى بإسناد واحد، ويضربوا مثال لذلك نسخة همام عن أبي هريرة، نسخة الأعرج عن أبي هريرة، نسخة سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، نسخة هشام بن عروة عن أبي عن عائشة. هذه يقول ابن كثير إنه لا بأس أن يذكر الإسناد مرة واحدة في الأول وفي الأخير، وعند كل حديث يقول وبالإسناد وبه وكذا وكذا، هذا إذا أراد أن يرويها جميعا. نعم، هذا الذي ذكره. وقال إن في نهاية كلامه الأمر في هذا قريب سهل يسير، يعني سواء عاد الإسناد عند كل حديث أو لم يعده وقال وبه وبالإسناد. ونسخة همام عن أبي هريرة تجدها الآن في مسند الإمام أحمد مسوقة كلها، مسوقة يعني ساقها كلها بالإسناد الواحد، ولم يعد الإسناد مع كل حديث، وإنما ساق الإسناد يقول عن همام عن قال هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وقال كذا وقال كذا وقال كذا، والإسناد واحد. هي هذه النسخة حوالي يعني قريبة من 120 حديث، تسمى نسخة همام عن أبي هريرة. يأتي قضية الأمر الآخر وهو تقديم المتن على الإسناد، هذه في عصر الرواية أيضا وفيما بعده. إذا قال أحيانا المحدث مثل يعني مثلا لنفرض أن لنتصور نحن الآن أن الأعمش وبينه طلبته، أحيانا يأتي الأعمش ويذكر الخبر، يذكر مثل الحديث بس فقط، ثم يسأل عن إسناده فيسوق الإسناد. إذن الآن أيهما قدم المتن، يسمونه تقديم المتن على الإسناد. هذا هل يصح للطالب فيما بعد ذلك أن يقول أخبرنا الأعمش عن كذا عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم يقدم الآن الإسناد؟ هذا يسمونه التأليف أو الترقية. وربما الذي ذكر الإسناد ليس هو الأعمش، ربما ذكره التلميذ، فبعضه سماع الآن وبعضه نحن أخذنا طرق التحمل، بعضه الذي نطق به من هو الشيخ الذي هو المتن، وبعضه الذي نطق به من التلميذ، يسمونه الترقيع هذا أو التأليف. هذا يعني سائغ وجائز وله أخبار يعني موجود في أخبار المحدثين، يذكر أحيانا بعض التلاميذ يذكر الإسناد ثم الأعمش يذكر المتن، ويتسامحون في هذا ولا إشكال فيه، لأن الاعتماد أو القرض هو الضبط والإتقان. نعم، هذا المتعلق بتقديم. نعم، هنا فرع مهم. نعم،
فرع إذا روى حديثا بسنده ثم أتبعه بإسناد له آخر وقال في آخره مثله أو نحوه وهو ضابط محرر، فهل يجوز روايته لفظ الحديث الأول بإسناد الثاني؟ قال شعبة لا، وقال الثوري نعم، حكاه عنهما وكيع، وقال يحيى بن معين يجوز في قوله مثله ولا يجوز في نحوه. قال الخطيب إذا قيل بالرواية على هذا المعنى فلا فرق بين قوله مثله أو نحوه، ومع هذا اختاروا قول ابن معين والله أعلم. أما إذا أورد السند وذكر بعض الحديث ثم قال الحديث أو الحديث بتمامه أو بطوله أو إلى آخره كما جرت به عادة كثير من الرواة، فهل للسامع أن يسوق الحديث بتمامه على هذا الإسناد؟ رخص في ذلك بعضهم ومنع منه آخرون، منهم الأستاذ أبو إسحاق الإصفرائي الفقيه الأصولي، وسأل أبو بكر البرقاني شيخه أبا بكر الإسماعيلي عن ذلك، فقال إن كان الشيخ والقارئ يعرفان الحديث الحديث فارجع يجوز ذلك والبيان أولى. قال ابن الصلاح قلت وإذا جوزنا ذلك فالتحقيق أن يكون بطريق الإجازة الأكيدة القوية وينبغي أن يفصل فيقال إن كان قد سمع الحديث المشار إليه قبل ذلك على الشيخ في ذلك المجلس أو في غيره فتجوز الرواية وتكون الإشارة إلى شيء قد سلف بيانه وتحقيق سماعه والله أعلم.
نعم هذا الفرع يتعلق بالإحالة يسمونها الإحالة على حديث سابق. قبل أن نذكر الاختلاف الآن الذي ذكره ابن كثير العمل على تجويزه وهو أن يروي حديثا في إسناد ويسوق المتن ثم يروي حديث نفس الحديث في إسناد آخر ثم لا يسوق المتن وإنما يقول أو يسوق بعض الإسناد لا يسوق الإسناد كله ثم يقول بمثله بنحوه بمعنى من الذي يفعله كثيرا هذا مسلم واعتذر رحمه الله في المقدمة اعتذر بأنه لو أعاد المتن كله لكبر حجم الكتاب وهذه هي النكتة التي من أجلها جوز سفيان الثوري هذا الأمر فإنه منقول عن شعبة أنه يقول ليس بحديث هذا إذا قلت مثله أو نحوه فليس بحديث ونقل عن معين التفصيل أنه يعني يجوز في قوله مثله ولا يجوز في قوله نحوه يعني أن ينقل هذا المتن إلى الإسناد الثاني ولكن العلماء رحمه الله تعالى على تجويز هذا استقر العمل عليه ليس هناك حتى الإمام أحمد رحمه الله في المسند حتى الإمام أحمد يسوق الإسناد ثم يسوق إسناد آخر ويقول نحو معنى لكن الذي الآن يعني يتكلم عنه ابن كثير هو أنه لو رويت الإسناد الثاني هل تسوق معه اللفظ الأول أو لا هذا الذي يعني يقولون أنه يحسن البيان والباحثون الآن الباحثون المخرجون يعني تنبهوا لهذا فيقولون إن مسلما لم يسق لفظه وإنما أحال على متن سابق هذا يعتني به بعض المخرجين يبينون هذا والمقصود أن الأئمة رحمهم الله تسامحوا في هذا كثير في مسألة الإحالة على لفظ آخر إنما الشأن الكلام الآن الذي يذكره ابن كثير رحمه الله هو فيما أردت أن تجمع بين المتن الأول بالإسناد الأول وبين الإسناد الثاني الذي لم يذكر متنه فهذا يقول إنه رخص فيه جماعة ويعني ما والأولى بطالب العلم أن ينبه لأنه أحيانا يكون بين لفظ متن الإسناد الثاني وبين متن الإسناد الأول يكون بينهما اختلاف مثال ذلك يضربون مثال حديث مثلا إذا دبغ الإهاب فقد طهر هكذا في بعض الروايات عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلى عن ابن عباس وفي بعض الروايات أيما إهاب دبغ فقد طهر إذن بين اللفظين وتجد في الكتب الإحالة على أحدهما تجد بالكتب الإحالة حتى في صحيح مسلم هو ذكر حديث ذكر اللفظ إذا دبغ الإهاب فقد طهر وقد أحال على بأسانيد أخرى على هذا اللفظ فالمقصود أنه عند التخريج يبين طالب العلم أن هذا الإسناد الذي أخرج به مسلم هذا الحديث لم يسق لفظه وأحاله على حديث سابق أو على متن سابق هذا من الدقة سواء كان في عصر الرواية أو كان أيضا نحتاج إليه الآن في عصر التخريج فإذا يعني هذا مما يعتني به بعض المخرجين وبعضهم يتسامح فيسوق الأسانيد كلها للحديث الواحد وإن كان قد ذكر المتن من طريق واحد والباقي يقيل عليه إحالة ومثله إذا روى الحديث إسناد الحديث كما نعرف نحن في العصور المتأخرة المقصود هو الإسناد محدثون يعتنون بالإسناد. فإذا جاء المثل ماذا يقولون؟ الحديث ما يسوقون الحديث. هو يقول رحمه الله تعالى: هل يجوز أن تسوق الإسناد وتسوق الحديث بتمامه وأنت ما سمعته؟ لأن شيخك ماذا قال؟ ماذا قال الشيخ؟ قال الحديث ما سبقنا. هل يجوز أن آتي بلفظ الحديث من إسناد آخر وأضعه ثم أرويه جميعا تاما؟ هذا يقولون إنه يعني منهم من رخص لنقل عن ومنهم من قيده ومنهم من نعى ذلك ومنهم من رخص فيه، وهذا الأمر لا تأثير له كبير في بالنسبة لنقل السنة، لأن هذا وجوده مثل وجود هذا أكثره في عصر ما بعد عصر الرواية، حين تخفف المحدثون من المتون وصار الهم هو طرق الأسانية ويروون كتبا مضبوطة يعني موجودة الأحاديث فيها. هذا الذي يعني يتعلق بهذا الفرع. نعم، إبدال لفظ الرسول.
إبدال لفظ الرسول بالنبي أو النبي بالرسول، قال ابن الصلاح ظاهر أنه لا يجوز ذلك، وإن جازت الرواية بالمعنى يعني باختلاف معنيهما. ونقل عبد الله بن أحمد أن أباه كان يشدد في ذلك، فإذا كان في كتاب النبي فكتب المحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضرب على رسوله وكتب النبي، قال الخطيب هذا من استحباب، فإنما ذهبه الترخيص في ذلك. قال صالح: سألت أبي عن ذلك فقال: أرجو أنه لا بأس به. وروي عن حماد بن سلمة أن عثمان وبهزا كانا يفعلان ذلك بين يديه، فقال لهما: أما أنتما فلا تفقهان أبدا. الرواية في حال المذاكرة.
نعم، هذا الأمر خفيف، هذا يعني وهو إبدال لفظ بلفظ سائغ مكانه. هذا يعني مثل أن يكون النبي فيقول الرسول أو هذا، يعني نستفيد من هذا ما الذي تلاحظ أنت أن هذا مما تختلف فيه الأنظار. منهم من يريد المحافظة على لفظ الشيخ، لأنك أنت الآن تروي، مجال الرواية غير مجال التحديث، مجال الرواية غير مجال النقل. يعني لو قلت مثلا عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ما في إشكال، أو قلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو قلت حدثنا فلان عن فلان عن فلان، فأنت الآن تنقل حديث عن رسول وتنقل ماذا حدثك شيخ. فمنهم من التزم ألفاظ الشيخ ويراه ضرورة، لأنه فيه تجوز على الشيخ أن تنسب إليه ما لم يقله، وشددوا، وهذا المهم نستفيد منه نحن في عنايتهم بهذا الأمر وضبطهم. فإذا كانوا قد اختلفوا في تغيير هذا الأمر السائغ الذي هو عن رسول الله أو عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونلاحظ يعني تثبتهم في تغيير ما يتغير به معنى الحديث، والمهم نستفيد من هذا دقتهم رحمهم الله تعالى. وأما نحن في مجال النقل من الكتب فالأمر أهون، يعني ليس لا نروي، نحن لا نروي شيئا، وإنما يعني أنت الآن لو تريد أن تتكلم أو تنقل بخطبة أو شيء ما في بأس تغير، لا يريدون هذا هم، وإنما ما المراد الآن في حال الرواية، في حال الرواية هل تحافظ على ما قاله شيخك أو يجوز لك أن تغير ما يصح فيه التغيير، مثل النبي صلى الله عليه وسلم أو النبي عليه السلام أو كذا، تغير ما لم تروه عن شيء. نعم، أطول.
الرواية في حال المذاكرة، تجوز الرواية بها حسب الصلاح عن ابن مهدي وابن المبارك وابي زرعة، المنع من التحريف بها لما يقع بها من المساهلة والحفظ خوان. قال ابن الصلاح: ولهذا امتنع جماعة من أعلام الحفاظ من الرواية ما يحفظونه إلا من كتبهم، منهم أحمد بن حنبل قال: فإذا حدث بها فليقل حدثنا فلان مذاكرة أو في المذاكرة، ولا يطلق ذلك فيقع في نوع من التدريس والله أعلم. وإذا كان الحديث عن اثنين جاز ذكر ثقة منهما وإسقاط الآخر ثقة كان أو ضعيفا. وهذا صنيع مسلم عن ابن لهيعة غالبا. وأما أحمد بن حنبل فلا يسقطه بل يذكره والله أعلم.
نعم هذه القضية فيها مسألة أن هذا الفرع الرواية في حال المذاكرة. ما هي المذاكرة؟ مرت بنا وهي الاستذكار. المحدثون رحمه الله تعالى يستعينون على ضبط حفظهم وعلى الاستزادة من الحفظ بالمذاكرة، يعني لهم غرضان من المذاكرة. وربما جرت المذاكرة على سبيل المناظرة والمبارزة ويعني، لكن لهم غرضان رئيسان. الغرض الأول تذكر المحفوظ استعادته، والغرض الثاني الاستزادة من المحفوظ، يعني ربما وجد عند صاحبه شيئا ليس عنده فيضيفه إلى ما عنده. وجرت عادة العلماء رحمه الله تعالى لما كان هذا هو الغرض أنهم لا يشددون، يتسامحون في المذاكرة. فربما روى الحديث بالمعنى، وربما حمل الرواية على رواية، وربما يعني يتسامحون. هذا نحن لا نفسر، لا يهمنا تفسير هذا، الذي يهمنا ما هو معرفة، يعني نعرف أن المحدثين في حال المذاكرة يتسامحون، وربما أرسل الحديث، وربما دلسه، يتسامحون في حال المذاكرة. فالمقصود من هذا الكلام أنا أستفيد منه أنه لو جاءتنا رواية يقول فيها الراوي حدثني فلان مذاكرة، نستفيد منه ماذا؟ نستفيد أن الراوي لم يعتني بهذه الرواية. لو خالفه غيره أيهما الذي يقدم؟ يقدم الآخر. لماذا؟ لأن ذاك حدث في حال مذاكرة. ويمر بنا نستفيد منه أيضا أن بعض العلماء يقول هذا الحديث أخطأ فيه فلان، أو غريب من حديث فلان، ونرى أنه أخذه من فلان في حال المذاكرة. من لم يستوعب هذا من الباحثين يأبى، أو قد يرد التعليل بهذا، قد يرد على المحدث أنه علل بهذا، يقول ثم ماذا؟ ما دام رواه يعني ما ينتبهون لقضية التسامح في حال المذاكرة. ونحن يعني ينبغي لطالب العلم هذه الدقائق قد يحتاج إليها طالب العلم. مثال ذلك مثلا أن أبا قريب محمد بن العلاء روى عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى الأشعري حديث المؤمن يأكل في معين واحد. هذا الحديث تفرد به أبو قريب عن أبي أسامة، وتفرد به أبو أسامة عن بريد، إسناده كله فيه تفرد. فالعلماء استغربوه على أبي قريب واستنكروه جماعة من العلماء. فالبخاري ماذا يقول في تعليله؟ نرى أن أبا قريب أخذه من أبي أسامة في حال المذاكرة، ولم يأخذه يعني في حال التحديد، لأنه حال المذاكرة غيرها. فاحتمال أن أبا أسامة إما دلسه أو تسامح فيه أو لم يضبطه، فيتسامحون في حال المذاكرة عنه في حال الرواية. وكان كثير منهم يذاكر، فإذا قال له صاحبه أريد هذا الحديث ليس عندي، قال له انتظر، فيذهب ويخرج الكتاب ويحدث من كتابه، لأنه حال التحديث يختلف الآن عن حال. إذا ماذا عن حال المذاكرة؟ إذا ما نستفيد نحن؟ نستفيد أنه إذا مر بنا للعلماء تعليل لا نقول هذا ليس بعلة. هذا رأيت من بعض الباحثين يرفضون هذا، يعني من باب يعني لم يستوعبوا أو لم يعني ينظروا في كلام الأئمة وفي تسامحهم في الرواية حال الآخرة. ونستفيد منه أيضا قد كمر هذه القضية لطالب العلم فيما لو أراد أن يوازن بين روايتين ونصف في أحدهما على أنه قد سمع منه ذاكرة ويمر هذا أن يقول هذا الحديث سمعته من فلان في الملاكمة. هذا يمر يعني وإن يكون كثير جدا لكنه موجود. وأنا أقول لطلاب العلم هذه الدقائق قد مثلا تشتغل بالسنة الأشهر أو سنة مثلا ولا تحتاج إلى هذه الجزئية، ولكن هذه الجزئية وتلك الجزئية وهذه الجزئية فجزئيات كثيرة مجموعها يمر بك يوميا، يعني الواحدة منها تمر اليوم وأخرى قد تمر بعد فترة. فهذه الجزئيات من تجميعها يتكون لدى الباحث قواعد نقل السنة، وقد تحتاج إليها في حديث واحد تحتاج إلى هذه وتلك في حديث آخر وهكذا، فلا ينبغي إغفالها. وأقل الأحوال أن طالب العلم لا ينبغي أن يكون يعني أن يتفهم كلام لا يعلم. لو مر بك وقال فلان حدثني فلان مذاكرة، يعني تفهم ماذا يريد من قوله مذاكرة، لماذا نص على كونه مذاكرة، تفهم أنه يريد أنه لم يحرر هذا جيدا أو لم يتقن، ليس لم أسمعه منه في حال رواية واستعداد وتهيؤ. هنا قوية الذي هي قوية التحديث عن اثنين، هذه موضوع مهم، وهو أنه إذا كان الحديث يرويه عن شيخه عن اثنين أو ثلاثة، فبعض العلماء يقول ينبغي أن يذكرهما جميعا، أن يذكر الاثنين جميعا حتى ولا سيما إن كان أحدهما ضعيف والآخر ثقة، لأنه يحتمل وهذا هو الأصل، هذا هو يعني الدقة، يحتمل أن يكون لو حذف أحدهما يحتمل أن يكون اللفظ لفظ من لفظ المحذوف. هذه قضية دقيقة تسمى الحمل، حمل إحدى الروايتين على الأخرى. المهم يقولون ينبغي أن يذكر الاثنين، ومسلم يفعله احيانا في ابن لهيعيا، يقول مثلا حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث وابن لهيعة. والبخاري طريقته ان يحذف ابن لهيعة يذكر فقط عمرو بن الحارث. النسائي يقول عن عمرو بن الحارث واخر بدل ما يقول وابن لهيعة، لانه عنده ضعيف ولا يريد ان يخرج له. مسلم رحمه الله يعني يقول ابن كثير انه يسقطه، ولكن ايضا مسلم احيانا يذكره، فيظن بعض الباحثين ان مسلم يخرج لابن لهيعة. مسلم لا يخرج لابن لهيعة، وانما هو مر عنده في الاسناد فمن ورعه رحمه الله لم يسقط، وانما ساق الاسناد كما ورد اليه. ويقولون الاولى بالمحدث ان يذكر الاسنادين جميعا لاحتمال ان يكون المذكور لفظ احدهما الذي هو المصنف، هذا نص عليه الامام احمد، يقول لا ينبغي له ان يشوف واحدا منهما ويسقط الاخر، لاحتمال ان يكون في لفظ احدهما زياده على الاخر، او ان يكون اللفظ لاحدهما ويسقطه، ولا سيما يتاكد هذا اذا كان عقد له الخطيب فصلا في الكفايه، يتأكد هذا إذا كان أحدهما ثقة والآخر ضعيف. ونحن نستفيد من هذا، يعني أحاول أن أبين ما نستفيد من مثل هذا الأمر. تستفيد منه فيما لو كنت تجمع الطرق وتوازن بين الروايات، فلو ساق مثلا المهم هذه القضية ذكرتها قبل قليل وهي حمل إحدى الروايتين على الأخرى. إذا أردنا أن نتحقق من لفظ أحد الراويين، وهذه هذا موضوع يتعلق بدراسة الأسانيد، والعمدة فيه على التطبيق، يعني ما يتضح هذا إلا بالمثال. نعم. الآن ندخل في أداب المحدث وأداب طالب الحديث، لا بد أن نقرأها اليوم يعني. نعم تفضل.
النوع السابع والعشرون،
ولن نعلق عليها لأنها واضحة، لكن ما نريد أن نتركها دون قراءة، هي واضحة. منها ما يتعلق بأداب طالب العلم عموما، ومنها مع شيخه ومع العلم نفسه، ومنها ما يتعلق بالمحدث يعني سيعلق على ما يحتاج إلى تعليق وإن كانت هي ظاهرة. نعم.
النوع السابع والعشرون.
نعم. النوع السابع والعشرون
أداب المحدث، وقد ألف الخطيب البغدادي في ذلك كتابا سماه الجامع لأداب الشيخ والسلام، وقد تقدم من ذلك مهمات في عيون الأنواع المذكورة.
في غضون، في غضون صحيح، في غضون يعني هي في نسخة. نعم في عيون، في غضون الأنواع المذكورة.
وقد تقدم من ذلك مهمات في غضون الأنواع المذكورة. قال ابن خلاد وغيره: ينبغي للشيخ أن لا يتصدى للحديث إلا بعد استثمار 50 سنة. وقال غيره: 40 سنة. وقد أنكر القاضي عياض ذلك، لأن أقواما قد حدثوا قبل 40 وقبل 30، منهم مالك بن أنس وازدحم الناس عليه وكثير من مشايخه أحياء. قال ابن خلاد: فإذا بلغ 80 أحببت له أن يمسك خشية أن يكون قد اختلط. وقد استدركوا عليه بأن جماعة من الصحابة وغيرهم حدثوا بعد هذا السن، منهم أنس بن مالك وزهر بن سعد وعبد الله بن أبي أوفى وخلق من بعدهم. وقد حدث آخرون بعد استكمال 100 سنة، منهم الحسن بن عرفة وأبو القاسم البغوي وأبو إسحاق الهجيمي والقاضي أبو الطيب الطبري أحد أئمة الشافعية وجماعة كثيرون. لكن إذا كان الاعتماد على حفظ الشيخ الراوي فينبغي الاحتراز من اختلاطه إذا طعن في السلم، وأما إذا كان الاعتماد على حفظ غيره وخطه وضبطه فهنا كلما كان السلم عاليا كان الناس أرغب في السماع عليه، كما اتفق لشيخنا أبي العباس أحمد بن أبي طالب العسكري الحجار فإنه جاوز 100 محققة. سمع الزبيدي في 330 صحيح البخاري، وأسمعه في 370، وكان شيخا كبيرا عاميا لا يغضب شيئا ولا يتعقل كثيرا من المعاني الظاهرة. ومع هذا تداعى الناس إلى السماع منه عند تفرده عن الزبيدي، فسمع منه نحو من 100,000 أو يزيدون. قالوا: وينبغي أن يكون المحدث جميل الأخلاق، حسن الطريقة، صحيح النية، فإن عزبت نيته عن الخبر فليسمع، فإن العلم
عن الخير.
فإن عزبت نيته عن الخير فليسمع، فإن العلم يرشد إليه. قال بعض السلف: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. وقالوا: لا ينبغي أن يحدث بحضرة من هو أولى سنا أو سماعا، بل كره بعضهم التحديث لمن في البلد أحق منه، وينبغي له أن يدل عليه ويرشد إليه، فإن الدين النصيحة. قالوا: لا ينبغي عقد مجلس التحديث، وليكن المسمع على أكبر الهيئات، كما كان مالك رحمه الله إذا حضر مجلس التحديث توضأ وربما اغتسل وتطيب ولبس أحسن ثيابه وعلاه الوقار والهيبة، وتمكن في جلوسه وجبر من يرفع صوته.
قالوا لا ينبغي. عندكم كذا شقود؟ اي نعم، هذه يعني حتى في النسخة التي معي قالوا لا ينبغي عقد مجلس التحديث، وهذه ينبغي عقد مجلس التحديث. نعم بدون الله،
نحذف الله يا
شيخ. اي نعم قلبت المعنى، هذا افسدت المعنى. نعم.
قالوا ينبغي عقد مجلس التحديث، وليكن المسمع على أكمل الهيئات، كما كان مالك رحمه الله إذا حضر مجلس التحديث توضأ وربما اغتسل وتطيب ولبس أحسن ثيابه وعلاه الوقار والهيبة، وتمكن في جلوسه وجبر من يرفع صوته. وينبغي افتتاح ذلك بقراءة شيء من القرآن تبركا وتيمنا بتلاوته، ثم بعده التحميد الحسن التام والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليكن القارئ حسن الصوت جيد الأداء فصيح العبارة. وكلما مر بذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال الخطيب ويرفع صوته بذلك، وإذا مر بصحابي فرضى عنه، وحسن أن يثني على شيخه، كما كان عطاء يقول حدثني الحبر البحر ابن عباس، وكان وكيع يقول حدثني سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث. وينبغي ألا يذكر أحدا بلقب يكرهه فأما لقب يتميز به فلا بأس.
نعم، هذه هي آداب المحدث، وسيذكر بعدها آداب طالب الحديث، وكثير منها كما ذكرت لا تتعلق بعلم الرواية فقط أو علم الحديث، وإنما بعموم يعني تصلح لعموم طالب العلم. وبالنسبة للأمر الأول الذي هو لا يتصدى للحديث إلا بعد استكمال 50 سنة أو بعد 40 ونحو هذه الأمور، أو متى يقطع التحديث، هذه أمور اقترحت فيما بعد، يعني متى بعد عصر الرواية ولا أثر لها في نقد السنة. العبرة بأي شيء؟ العبرة بالضبط والإتقان وحاجة الناس وعلو الإسلام ونحو ذلك. فمتى كان مثلا بالنسبة لقطع التحديث لا سن له ضابط؟ ابن أبي عروبة اختلط رحمه الله وسنه قريب من 50 أو دون 50، ومن العلماء من تجاوز 100 وعقله صحيح. إذن ليست العبرة بالسن، وهذا هو الواقع، الواقع هو الذي يعني أنه لا سن محدد لا لابتداء بالتحديث ولا لقطع التحديث، وإنما ذلك راجع إلى طبيعة كل شخص وإلى نعم. هذا ما يتعلق بالنسبة لقضية الشيخ، هذا الذي لا عامي كبير لا يتعقل كثير من المعاني، هذا ينبئك على ما تقدم منه. مع هذا سمع منه كم شخص؟ يقول سمع منه 100,000 أو يزيد، وهذا ينبئك عن قضية التسامح في يعني في شروط الراوي بعد عصر الرواية، بعد أن دونت الكتب وضبطت، وهذا ترى التسامح يعني يعتبر مقبول يعني بالنسبة ليس فيه شيء إلا أنه عامي لا يضبط. ولكن ذكر الذهبي رحمه الله مشددا على نفسه أنهم تسامحوا في الأخذ عن أناس يعني ليسوا من أهل الخير وفي سلوكهم شيء، وهو ينص على أنه إنما حملنا على هذا شره الرواية، يعني يعتب على نفسه بالنسبة لي. نعم، هذا الذي بعض الأمور هذه ذهبت مثل عقد مجلس التحديث، هذا ذهب الآن، مجالس الإملاء ومجالس التحديث هذه كانت السابق موجودة ثم تنقرض، انقرضت ثم تحيا. مثلا العراقي قبل وقته أظن العراقي نعم كانت انقرضت ثم أحياها العراقي أو أحياها ابن حجر، ما أدري هل هو أو شيخه، هو شيخه العراقي. ثم يقولون بعد ابن حجر انقرضت أم لا؟ ابن حجر رحمه الله أكثر من 1,000 مجلس يملي إملا، يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان إلى أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى صاحب النص، ثم انقرض. والآن لا يوجد هذا، هذا كله يعني إرشادات أو توجيهات يعني كانت في وقتهم محتاجون إليها رحمه الله تعالى. لكن يبقى قضايا مثل لا تتعلق بعلم السنة فقط، مثل التهيؤ لمجلس العلم، ومثل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما مر والتربي على الصحابة، ومثل يعني اختيار قارئ حسن الصوت يعني، ومثل الثناء على العلماء إذا مروا، هذه أمور مشتركة في العلوم كلها ولا تتعلق بالرواية فقط. ومثل كذلك أن لا يحدث بحضرة من هو أولى منهم سنا وسماعا، مثله الإفتاء، مثله يعني ينبغي إذا كان في حضرة من هو أعلى منه أعلم منه أو أكبر منه سنا، ينبغي أن يحيل إليه ما يرد إليه. أو كانت البلد شخص مثلا في العلم الفلاني مجيب له، إذا جاء الطالب يرشده إليه، يقول اذهب إلى الشيخ الفلاني وخذ عنه وكذا، يعني هذا لا يتعلق بعلم الرواية فقط. نعم، أداب طالب الحديث.
النوع الثامن والعشرون أداب طالب الحديث. ينبغي له بل يجب عليه إخلاص النية لله عز وجل فيما يحاوله من ذلك، ولا يكن قصده عرضا من الدنيا، فقد ذكرنا في المهمات الزجر الشديد والتهديد الأكيد على ذلك، وليبادر إلى سماع العالي في بلده، فإذا استوعب ذلك انتقل إلى أقرب البلاد إليه أو إلى أعلى ما يوجد به من البلدان وهو الرحلة، وقد ذكرنا في المهمات مشروعية ذلك. قال إبراهيم بن أدهم رحمة الله عليه: إن الله لا يدفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث. قالوا: وينبغي له ويستعمل ما يمكنه من فضائل الأعمال الواردة في الأحاديث. كان بشر بن الحارث الحافي يقول: يا أصحاب الحديث، اشتروا زكاة الحديث من كل 200 حديث 5 أحاديث. قال عمرو بن قيس الملاحي: إذا بلغك شيء من الخير فاعمل به ولو مرة تكون من أهله. قال وكيع: إذا أردت حفظ الحديث فاعمل به. قالوا: ولا يطول على الشيخ في السماع حتى يضجره. قال الزهري: إذا قال المجلس كان للشيطان فيه نصيب، وليفد غيره من الطلبة، ولا يكتم شيئا من العلم، فقد جاء الزجر عن ذلك. قالوا: ولا يستنكف أن يكتب عمن هو دونه في الرواية والدراية. قال وكيع: ولا ينبل الرجل حتى يكتب عمن هو فوقه، ومن هو مثله ومن هو دونه. قال ابن الصلاح: وليس بموفق من ضيع شيئا من وقته في الاستكثار من الشيوخ لمجرد الكثرة وفيتها. قال: وليس من ذلك قول أبي حاتم الرازي: إذا كتبت فقمش، وإذا حدثت ففتش. قال ابن الصلاح: ثم لا ينبغي لطالب الحديث أن يقتصر على مجرد سماعه وكتبه من غير فهمه ومعرفته، فيكون قد أتعب نفسه ولم يظهر بطائل، ثم حتى على سماع الكتب المفيدة من المسانيد والسنن وغيرها.
نعم، هذه توجيهات عالية جدا قيمة جمعها ابن الصلاح رحمه الله تعالى، ويعتبر كتابه في أداب طالب الحديث من المراجع المختصرة في أداب طالب العلم عموما. كما تلاحظ هذه الأداب لا يختص بها طلبة الحديث، وإن كان بعضها مثل الرحلة ومثل الابتداء، وحتى في طلب العلم الابتداء بمشايخ بلده ثم الرحلة إلى غيرهم، ليس خاصة هذه أيضا بالرواية، وكذلك أيضا بالنسبة للعمل، العمل لا يزال هذا التوجيه قائم الذي هو العمل بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل الأعمال، ولو يعني يقولون لا ينبغي للشخص أن يكون للحديث الذي يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يكون له حظ من التطبيق ولو مرة واحدة في عمر الإنسان. ينقلون هذا عن الإمام أحمد أنه حتى في بعض الأحاديث الضعيفة ربما عمل بها مرة واحدة خشية ثبوتها، ويعني يقولون أي مستعان بهذا على حفظ الحديث كما ذكره وكيع، وكذلك أيضا قضية إذجار الشريخ هذا يذكرونه في السماع. كان طلبة الحديث يعني لرغبتهم في السنة، وأكثرهم غرباء، وربما أضجر الشيخ، فهذا توجيه لهم بأن يرفقوا بالشيوخ، وأيضا وجهون الشيوخ أيضا وجهون المشايخ لتحمل طلبة الحديث، ولهم نصائح كثيرة أيضا حول هذا. ومن يقرأ أخبار الأعمش وأخبار شعبة اشتهر رحمه الله بالصراحة وبالطرافة أيضا في أخبارهما، يعني كثير من قضية الإتجار هذه، ويتبين منها رغبة طلبة الحديث في العلم، وكذلك أيضا رغبة الشيوخ في أداء الرواية. فهذا الإتجار ليس خاصا بالرواية في الحقيقة، ينبغي أن يتأدب طالب العلم مع من يريد أن يستفيد منه بشكل عام، بصفة عامة، ولا سيما العلم. نحن الآن لاحظ الإنسان لو يريد من شخص أمرا دنيويا تجده لو يريد أن يقدم معروض أو شيء يتلطف في العبارة وسعادة فلان ويعني لما نعرفه من كل يعني أمور، وهو يريد منه أمرا دنيويا، فكيف إذا كان يريد منه شيئا قد لا يجده إلا عنده. فهذا يوصون به طالب العلم في عصر الرواية، وهو وصية أيضا لطلبة العلم عموما في كل زمان وفي أي فن، كما يوصون أيضا الشيخ ومن عنده شيء مما يفيد به الناس الصبر على الطلبة وتحملهم، ويعني مثل هذه الأمور التي يوصى بها طالب العلم ويوصى بها لكي تكون الأمور خير الأمور أوسطها، لكي يقترب من بعضهما لا يكون هناك إفراط ولا تفريط. وهذه الأخبار كذلك أيضا يقول المصطلح لا ينبغي أن يكون هم طالب الحديث الإكثار فقط وبعد الصيت، وأن عندي عند يعني أروي كذا الحديث الفلاني من كذا طريق وأروي الكتاب الفلاني من كذا طريق، وأن يكون همه العمل أيضا. ثم ذكر الوصية الاعتناء بالكتب المفيدة الصحاح، اختصر هذا المكتبين، وقد شرح المصطلح الكتب التي أو فصل في الكتب التي ينبغي أن يعتني بها طالب الحديث. ومن يريد أن يطلع على هذه الآداب والأخبار ويعني فله كتاب الخطيب الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع، القراءة في هذا الكتاب يعني لا يمل منها طالب العلم، يخرج من خبر إلى خبر وفيها طرافة وفيها يعني كأنك تعيش الجو الذي كان يعيش فيه الرواة، وكأنك بين مجالس العلم ومجالس التحديث. ومثل كذلك كتاب أدب الإملاء والاستملاء وهذا للسمعاني، وكتاب ابن جماعة تذكرة السامع والمتكلم، هذا وعمدتهم في هذا ترى على كتب الخطيب. مر بنا أن الناس بعد الخطيب عيال على كتبه، كتابه هذا لم يترك شاردة ولا واردة إلا وذكرها بالنسبة لآداب الطلب، وهو كتاب قيم جدا في بابه، وفيه من طرائف المحدثين ومن يعني أخبارهم شيء كثير جدا يوضح الإنسان به عن نفسه، ويعني يطلع به على أحوال كثير من أحوال المحدثين، ولا سيما مثل الإمام شعبة والأعمش وسفيان بن عيينة وعلاقة الطلبة بهم وعلاقتهم بالطلبة، ويعني هذه الأمور مما يذكر عن الأعمش أنه يعني هو غريب رحمه الله تعالى، وطلابه يعرف وكذلك شعبة يعرفون منه هذا، فجاءه بعض الطلبة واتفقوا على أنه لا يقدم لهم شيئا إلا استوعبوه أكلا أو شربا، فأتى لهم هو فقير رحمه الله فقير يعني وكذلك شعبة، وتجب في ترجمتيهما الثناء عليهما بالصبر والزهد والورع، لكن أحضر لهما طعاما فأكلوا ثم أحضر لهم شرابا فشربوا وهم ساكتون، فقام وأحضر لهم علف الشاة فقال لا يبقى إلا هذا فكلوه. فيعني تجد في هذا الكتاب أخبارا يعني من طرائفه رحمه الله، وتصدى بعض الباحثين لجمع هذا أخبار الأعمش من كتاب سماه الأعمش الظريف، لكن لا ينبغي هذا لأنه في نظري والله أعلم، وقد يكون له هناك وجهة نظر أخرى، لأن هذه الأخبار أين موقعها؟ يعني لا ينبغي أن تجتزأ لوحدها، وإنما هي من ضمن يعني حلقة تارة جد وتارة هزل، يعني هذه المهم طالب العلم يعني يعتني بمثل هذه الكتب، وهي تقربه من ذلك العصر الذي كان فيه الرواة يعني في الرحلات وفي حضور مجالس الإملاء وأخبارهم في أثناء المجلس. ونعم هذا بالنسبة لي، ما أدري تسمحون بقراءة النوع 29؟ نعم اقرأه الشيخ الإسناد العالي والنازل، ما أدري لو طورنا عليكم قليلا. نعم الشيخ.
ولما كان الإسناد من خصائص هذه الأمة، وذلك أنه ليس أمة من الأمم يمكنها أن تسند عن نبيها إسنادا متصلا غير هذه الأمة، ولهذا كان طلب الإسناد العالي مرغبا فيه، كما قال الإمام أحمد بن حنبل: الإسناد العالي سنة عمن سلف. وقيل لي يحيى بن معين في مرض موت لما تشتهي، قال: بيت خالي وإسناد عالي. ولهذا تداعت رغبات كثير من الأئمة النقاد والجهابرة الحفاظ إلى الرحلة إلى أقطار البلاد طلبا لعلو الإسناد، وإن كان قد منع من جواز الرحلة بعض الجهلة من العباد بما حكاه الرابه الرمزي في كتابه الفاصل. ثم إن علو الإسناد أبعد من الخطأ والعلة من نزوله. وقال بعض المتكلمين: كلما طال الإسناد كان النظر في تراجم الجرح والتعديل أكثر، فيكون الأجر على قدر المشقة، وهذا لا يقابل ولا يقابل ما ذكرناه، والله أعلم. وأشرف أنواع العلو ما كان قريبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما العلو بقربه إلى إمام حافظ أو مغتسل أو بتقدم السماع تلك أمور نسبية. وقد تكلم الشيخ أبو عمرو هاهنا على الموافقة، وهي انتهاء إسنادي إلى شيخ مسلم مثلا، والبدل وهو انتهاءه إلى شيخ شيخه أو مثل شيخه، والمساواة وهو أن تساوي في إسنادك الحديث لمصنف، والمصافحة وهي عبارة عن نزولك عنه بدرجة حتى كأنه صافح به وسمعته منه. وهذه الفنون توجد كثيرا في كلام الخطيب البغدادي، ومن نهى نحوه قد صنف الحافظ ابن عساكر في ذلك مجلدات، وعندي انه نوع قليل جدوى بالنسبه الى بقيه الفنون. فأما من قال إن العالي من الإسناد ما صح سنده وإن كثرت رجاله، فهذا اصطلاح خاص. وماذا يقول هذا القائل فيما إذا صح الإسنادان لكن أقرب حالا لكن أقرب رجالا؟ وهذا القول مخفي عن الوزير نظمه، وهذا قول مأثور عن وزير نظام الملك وعن الحافظ السلفي. وأما النزول فهو ضد العلو، وهو مقدور بالنسبة إلى العلو، اللهم إلا أن يكون رجال الإسناد النازل أدل من رجال العالي، وإن كان الجميع ثقات، كما قال وكيع لأصحابه: أيما أحب إليكم الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود، أو سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، فقالوا الأول، فقال الأعمش عن أبي، فقال الأعمش عن أبي وائل شيخ عن شيخ، وسفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود فقيه عن فقيه، وحديث يتداوله الفقهاء وحب إلينا مما يتداوله السيوخ.
نعم، هذا النوع التاسع، النوع التاسع والعشرون، متعلق بالإسناد العالي والإسناد النازل. وخلاصة الموضوع في هذا أن الإسناد العالي هو الذي قل رجاله إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلى إسناد آخر لنفس الحديث، بالنسبة إلى إسناد آخر لنفس الحديث وليس لحديث آخر. يعني مثلا حديثان أو إسنادان بحديث واحد، لنفرض مثلا أن مسلم يروي حديثا أو البخاري يروي حديثا، يرويه بإسناد بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة، ويرويه بإسناد آخر بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أو ستة، يقال في بالنسبة الأول هذا إسناد عالي. هذا هو العلو، هذا هو العلو المطلق، يسمونه العلو المطلق، ومعناه قلة إسناد الحديث، قلة عدد رجال إسناد الحديث بالنسبة إلى إسناد آخر للحديث نفسه. وهذا هو الذي رغب فيه العلماء، ومن أجله كانت الرحلة. يعني كان الراوي يسمع من شيخ حديثا عن الشيخ، يكون الشيخ هذا موجود لكن في بلد آخر، فيرحل الشيخ إلى هذا الراوي ليسمع منه، ويسقط الواسطة يحتاج إليها. وقد جمع الخطيب رحمه الله تعالى كتابا سماه الرحلة في طلب الحديث، لكنه خصه بمن رحل في طلب حديث واحد، في طلب حديث واحد رحل من بلد إلى بلد، وابتدأه بأخبار بعض الصحابة جابر بن عبد الله وغيرهم من رحل في طلب حديث واحد. يعني يرحل إلى البلد ويطرق الباب ويقول له: سمعت هذا الحديث؟ ويقول نعم، فيرجع. وأما أخبار المحدثين في الرحلة عموما فلا يمكن أن يضبطها كتاب، فإن عملهم كله قائم على الرحلة في طلب الحديث، ولهذا ينصون على من لم يرحل، يقولون لم يرحل أو رحل إلى مثلا بلاد قريبة من بلاده. وأما سائر المحدثين في عصر الرواية، فكان عملهم هو الرحلة. ولهذا يقولون مثلا الإمام أحمد رحمه الله رحل مكة ما في إشكال، لكن رحل إلى اليمن والشام، ورحل البخاري إلى طاف البلاد الإسلامية، ورحل مسلم إلى مصر وإلى يطوفون. يقول أبو حاتم رحمه الله: إنني عندما بدأت الرحلة صرت أعد كم يمشون ماشي يعني على يعني على قدمين، كنت أعد كم قطعت، فلما بلغت 1000 فرسخ تركت العدد. قال في المسافة وصار يعني لا يضبط العدد. فهذه الرحلة من يعني مما تميز به المحدثون رحمه الله تعالى، وكما ذكر العلماء السبب هو باختصار أنه كلما قل رجال الإسناد كلما كان احتمال الخطأ أقل. بس هذا فائدة الرحلة، هذه فائدة الرحلة أنه كلما قل رجال الإسناد كلما كان احتمال الخطأ أقل. تكلم المكثير رحمه الله تعالى على قضايا، منها أن بعضهم يقول قول الإسناد فيه منقبة، وهي أنك تنظر في عدد من الرجال فيعظم أجرك، وهذا فائدة غير مسألة ضبط الرواية التي يريدها المحدثون. هذه قضية خارجة عن يعني غرض المحدثين من الرحلة وطلب علو الإسناد. ثم قسم ابن كثير رحمه الله العلو إلى نوعين: العلو المطلق الذي ذكرته قبل قليل، وهو قلة الرجال إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والعلو النسبي وهو الذي يكون بالنسبة إلى إمام حافظ مثل مالك، أو إلى مصنف مثل النسائي. ويقسمونه إلى أقسام: الموافقة والبدل والمساواة والمصافحة. وهذه أمور يعني مصطلحات عندهم بالنسبة للعلو إلى حافظ أو إلى إمام، أو يعني مثلا إلى النسائي. فهذا علو نسبي يسمونه، ليس هو قلة الرجال. ويقول ابن كثير رحمه الله: إن المتأخرين في كلامه أولعوا بهذا العلو واعتنوا به، ويقول إنه قليل الجدوى بالنسبة إلى بقية الفنون. هذه كلمة ابن كثير، وهي كلمة صادقة صحيحة، ولكن ابن حجر رحمه الله حين ترجم لابن كثير أخذ يعني ليس لم يأخذ عليه، ولكنه ينبه يقول إنه ليس على طريقة المحدثين في طلب علو الإسناد وكذا وكذا، وإنما اعتنى بالتصحيح والتضعيف والجرح والتعديل. فقال السيوطي رحمه الله: إنما عمله ابن كثير، يعني كأنه يقول هو الأول. أما تطلب علو الإسناد، ولا سيما نحن نعرف أنه في العصور المتأخرة طلبوا علو الإسناد بأساليب يعني مثل ما نقول بتسامح كبير، تسامح كبير، تسامحون، همهم فقط هو علو الإسناد. ويقول ابن كثير رحمه الله: إن تطلبه هذا قليل الجدوى بالنسبة للفنون الأخرى. ولهذا نقول نحن بالنسبة الآن لما ذهب عصر الرواية وصار الاعتماد على مجرد إجازات، إن تطلب هذا لوحد يعني الاعتناء به وصرف الوقت فيه، يعني رئيس أو الإخوان يريد يقول أريد المسافر إلى الهند، أريد المسافر إلى البلد الفلاني من أجل الحصول على إجازة، ماذا نقول له؟ إن هذا اشتغال عن ما هو أهم منه، بشيء عن ما هو أهم منه، عن مثلا شفق السنة، وعن الاشتغال بمثلا نقد السنة، الاشتغال بالتفقه في السنة. فلهذا يعني كل شيء له زمنه، كل شيء له وقته. الرحلة في تلك الأوقات في عصر الرواية تختلف عما تختلف عنها في زماننا الآن. ينبغي للشخص أن يرحل لطلب العلم، يعني للأمر الذي لطلب العلم الذي يستفيد منه، هذا الذي يعني يتعلق ب العالي والنازل. بعضهم تكلم كثير عن العلو الوصف، يعني العلو المتعلق بالوصف لا بالعدد، الذي هو صحة الإسناد. وهذا لا إشكال فيه، لا أحد ينازع فيه، وهو أنه إذا كان هناك إسنادان، واحد عالي لكن ضعيف والآخر نازل وهو صحيح، أيهما العلو الحقيقي؟ الصحيح بلا إشكال، هذا العلو يعني المعتبر. ولكن من جهة العلو الذي يقصده المحدثون، أيهما العالي؟ الضعيف. ولا بأس بهذا، مثلا الإمام مسلم رحمه الله عرفنا أنه أخرج رجال فيهم ضعف بمجرد العلو، لأن ما يروونه محفوظ من طريق الثقات، وأحب مسلم أن يعلو عن طريقهم، وهذا يفعله المحدثون كثير أن يعلو بأسانيد فيها ضعف، لأن الحديث الذي يروى بهذا الإسناد الذي فيه ضعف مضبوط من طرق النخانة، وهذا لا إشكال فيه. ثم تكلم عن قضية قضية الجلالة في الإسناد النازل، إذا كان مثلا الإسناد النازل فيه زيادة، مثلا كونه فيه حافظ معروف أو إمام معروف، أو كون متسلسل مثلا بحفاظ ثقات، فهو بلا شك أجل من إسناد يعني ليس فيه ذلك، وإن كان أقل منه رجالا. وهذا كله كما ذكرت ليس من العلو والنزول الاصطلاحي، العلو والنزول الاصطلاحي راجع إلى أي شيء؟ إذن إلى العدل، إلى العدل. وأما الوصف فهو أمر خارج قضية العلو الاصطلاحي. بقي أنواع حقيقة يعني لعلنا نمر عليها أو نتمكن منه غدا إن شاء الله تعالى، وما نستطيع أن نطيل أكثر من هذا.
نبه الأخوان جزاهم الله خير لأن يكون شرح درس اليوم بعد صلاة العشاء إضافة إلى درس غدا بعد صلاة الفجر إن شاء الله، نستمر لك درسين إن شاء الله لإنهاء الكتاب، وتؤجل الأسئلة إن شاء الله إلى الدرس القادم بناء على طلب الشيخ، وجزاكم الله خيرا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: النوع الثلاث: معرفة المشهور، والشهرة أمر نسبي، فقد يشتهر عند أهل الحديث أو يتواتر ما ليس عند غيرهم بالكلية، ثم قد يكون المشهور متواترا أو مستفيضا، وهذا ما زاد نقلته على ثلاثة. وعن القاضي الماوردي أن المستفيض أقوى من المتواتر، وهذا اقتراح منه. وقد يكون المشهور صحيحا كحديث الأعمال بالنيات وحسنا، وقد يشتهر بين الناس أحاديث لا أصل لها أو هي موضوعة بالكلية، وهذا كثير جدا. ومن نظرة كل الموضوعات إلى بفرج بن زوج عرف ذلك. وقد روي عن الإمام أحمد أنه قال: أربعة أحاديث تدور بين الناس في الأسواق لا أصل لها: من بشرني بخروجي أهدى وبشرته بالجنة، ومن آذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة، ونحركم يوم صومكم، وللسائر حق وإن جاء على فرج. النوع الحادي والثلاثون: معرفة الغريب والعزيز. أما الغرابة فقد تكون في المتن بأن يتفرد برواية راوي واحد أو في بعضه، كما إذا زاد في لواحد زيادة لم يقلها غيره، وقد تقدم الكلام في زيادة الثقة. وقد تكون الغرابة في الإسناد كما إذا كان أصل الحديث محفوظا من وجه آخر أو وجوه، ولكنه بهذا الإسناد غريب، فالغريب ما تفرد به واحد وقد يكون ثقة، وقد يكون ضعيفا ولكل حكمه. فإن اشترك اثنان أو ثلاثة في روايته عن الشيخ سمي عزيزا، فإن رواه عنه جماعة سمي مشهورا كما تقدم، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النوع الثلاثون كما ذكر ابن كثير: معرفة المشهور، وهو الكلام فيه مرتبط بالذي بعده معرفة الغريب والعزيز. وفي كلام ابن كثير عدد من الأمور تلخيصها كما يلي: أولا، ذكر ابن كثير رحمه الله تعريف المشهور، من الأمور التي ذكرها ابن كثير في كلامه تعريف المشهور، تعرفه بأنه ما رواه في آخر كلامه بأنه ما رواه جماعة. قال في آخر الكلام، في آخر الكلام على النوع الحادي والثلاثين: قال فإن اشترك اثنان أو ثلاثة في روايته عن الشيخ سمي عزيزا، فإن رواه عنه جماعة سمي مشهورا. وقال قبل ذلك ثم وقد يكون المشهور متواترا أو مستفيضا، وهذا ما زاد نقلته على ثلاثة. فالآن ذكر تعريفين رحمه الله للمشهور، أحدهما يفهم من تعريفه المستفيض والمتواتر، وهو أنه ما زاد على وهو أنه ما رواه ثلاثة. وفي آخر كلامه أن المشهور هو ما رواه جماعة فوق الثلاثة. وهذا التعريف بس يعني فقط نعلق عليه بأن نقول ليس هذا منصوصا عن أحد من الأئمة، وإنما هذا هو تعريفهم عند أهل الأصول. وملخص الكلام عند أئمة الحديث أن الحديث باعتبار طرقه ينقسم إلى قسمين: المشهور الغريب وهو ما رواه شخص واحد، والمشهور وهو ما خرج عن حد الغرابة. فإذا خرج عن حد الغرابة فرواه اثنان فأكثر فهذا هو المشهور. فيقول الإمام مثلا، يقول مثلا مثل أبي زرعة أتى إلى راو فيقول نظرت في حديثه انتخبت منه الغرائب وتركت المشاهير، انتخبت الغرائب وتركت المشاهير. هذا الذي يظهر لي في اصطلاح الأئمة، أن المشهور ما خرج عن حد الغرابة، وأن الغريب كما مر بنا ما رواه شخص واحد. يبقى في كلام ابن كثير العزيز، نعلق عليه أن نقول إن هذا العزيز ذكره الإمام ابن منده رحمه الله تعالى، ولكن قال بأنه ما رواه اثنان أو ثلاثة عن شخص يجمع حديثه إلى آخر كلامه. نعلق عليه نقول حسب ما وقفت عليه منذ يعني درست المصطلح منذ سنوات طويلة، وأنا أبحث عن نص عن إمام يطلق العزة ويريد بها عدد الطرق سواء اثنان أو ثلاثة، ما وقفت إلى الآن على مثال للعزيز، وإنما يطلق الأئمة العزة ويريدون بها النبرة، فيقولون فلان عزيز الحديث أو حديثه يعز ونحن هذه الكلمات. هذه موجودة بكثرة ولا يريدون بها أنها قسيم للغريب والمشهور. إذا نخلص من هذا الكلام بأمر وهو بساطة التعريف، بساطة الاستخدام: الحديث إما غريب وإما خرج عن حد الغرابة إلى الشهرة. وتستريح من يعني حتى أن تعريف الحديث مثال الحديث العزيز مثل ابن حجر رحمه الله في مثال واحد واعترض عليه باعتراضات، وفهمه صعب عسر جدا، فهمه موجود في النزهة، ويتداول هذا المثال إلى وقتنا الحاضر، يتداول هذا المثال إلى وقتنا الحاضر مثال واحد. فالمقصود أن استخدام كلمة عزيز إذا يعني نحيتها يبقى عندك الشهرة والعزة. الأمر الثاني في كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى هو أنه ذكر المتواتر، أن من المشهور ما قد يتواتر، وهو قد حذف هنا كلاما لابن الصلاح نبه فيه إلى أن الحديث المتواتر استخدامه يعني نبه إلى أن المتواتر بالمعنى المعروف الذي ما رواه جماعة يستحيل عن جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب، إن هذا عند أهل الأصول. وابن كثير ما نقل هذا، ولكن نبه ابن الصلاح رحمه الله إلى هذا، ونبه العراقي إلى أن المحدثين استخدامهم للمتواتر أنه بمعنى تعدد الطرق وكثرتها وليس بالمعنى الذي يريد الأصوليين أنه لا يسأل عن عدالتهم ولو كانوا كفارا إلى آخر تعريفهم للمتواتر. فإذا المتواتر عند المحدثين ما معناه؟ معناه التتابع. ولهذا يقول الطحاوي رحمه الله هذا الحديث أو هذا الحكم تواتر به الأحاديث أكثر مما تواترت بالحكم الفلاني بالحكم الثاني، يعني يوازن بينهما. ومعروف أنه لا يوجد، لا يمكن أن يوجد خبر متواتر يراد خبر متواتر. فإذا هو يريد بالتواتر هنا مطلق التتابع. في كلام ابن كثير أمر ثالث، وهو أنه قسم الشهرة إلى قسمين: شهرة اصطلاحية وهي التي تقدمت، وشهرة لغوية بمعنى أن يشتهر الحديث عند الناس وإن لم يكن له أصل، أو حتى أحيانا لا يكون له إسناد أصلا، لا يوجد إسناد. وهذا موجود، قد يشتهر عند النحاة وقد يشتهر عند البلاغيين وقد يشتهر عند اللغويين ولا يكون له أصل، فهذه تسمى الشهرة اللغوية. وقال إنه قد يشتهر، وهذا يشتهر يعني حتى تشتهر أحاديث موضوعة ولا يكون لها أصل. وضرب مثال بعدد من الأحاديث، نقل كلام الإمام أحمد. نعم. في كلامه أيضا تقسيم الغريب. الغريب مر بنا أنه ما تفرد بروايته راو واحد وقسمه إلى قسمين، وقد ذكرت هذين القسمين في نوع الأفراد، فالفرد والغريب هما يعني بينهما يعني تشابه، أو لنقل هما مترادفان. فالغرابة كما ذكر ابن كثير يقول تكون في المتن بأن يتفرد بروايته راو واحد أو في بعضه كما إذا زاد فيه واحد زيادة لم يقلها غيره، يعني لا يوجد للمتن إلا هذا الإسناد. مثل ماذا مر بنا في الأفراد؟ مثل حديث ماذا؟ إنما الأعمال بالنيات، وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة على رأسه مغفر، وحديث السفر قطعة من العذاب إلى آخره. وهناك نوع من الغرابة في الإسناد، يعني يكون المتن محفوظ من عدد من الأوجه ولكن تقع الغرابة في إسناد واحد، وهو الذي يقولون فيه غريب من هذا الوجه. بقي أمر يعني مثل ابن كثير للمشهور الصحيح بحديث الأعمال بالنيات، ونحن الآن مثلنا به لأي شيء؟ الآن مثلنا به لأي شيء؟ بالغريب. كيف يكون مشهورا وهو غريبا؟ يقسمون الشهرة إلى قسمين، بس لكن ابن كثير يعني الأمور كلها بسبب الاختصار يعني تداخلت عنده. يقسمون الشهرة إلى شهرة مطلقة وهو أن يشتهر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى شهرة نسبية وهو أن يكون غريب عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن تقع الشهرة عن أحد رواته. وعرفنا أن حديث إنما الأعمال بالنيات مشهور عن من؟ عن يحيى ابن سعيد الأنصاري في الطبقة الرابعة، حتى قيل إنه رواه عنه مئات من يعني يبلغون المئات من رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري. هذا الكلام في النوع 30 والنوع 31. نعم. الذي بعده
النوع 32 معرفة غريب ألفاظ الحديث، وهو من المهمات المتعلقة بفهم الحديث والعلم والعمل به، لا بمعرفة صناعة الإسناد وما يتعلق به. قال الحاكم: أول من صنف في ذلك النضر بن شميل، وقال غيره أبو عبيدة معمر بن المثنى، وأحسن شيء وضع في ذلك كتاب أبو عبيد القاسم بن سلام، وقد استدرك عليه ابن قتيبة أشياء وتعقبهما الخطابي، فأورد زيادات، وقد صنف ابن الأنباري المتقدم وسليم الرازي وغير واحد. وأجل كتاب يورد فيه مجامع ذلك كتاب السفائل الجوهري وكتاب النهاية لابن الأثير رحمهما الله.
نعم. هذا غريب الحديث، فهم لا يتعلق بنقد السنة، وإنما قد يحتاج إليه الباحث في النقد أحيانا، قد يحتاج إليه أحيانا في النقد، ولكن كما قال ابن كثير لا غنى للمحدث عنه للتفقه في المتن ومعرفة معانيه. ثم تكلم ابن كثير على أول من صنف في ذلك، وهذا أمر لا يهم هل هو النضر بن شميد أو أبو عبيدة معمر بن المثنى، ولكن الموجود الآن وهو أهم مرجع، يعني من أهم المراجع فيه ومن أوائل ما ألف فيه كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام اسمه غريب الحديث، مطبوع في 4 مجلدات. ثم جاء بعده ابن قتيبة فاستدرك عليه ما لم يذكره بكتاب سماه أيضا غريب الحديث، ثم الخطابي استدرك عليهما، وابن كثير سماه تعقب، وليس هو تعقب بالمعنى الاصطلاحي يعني ناقشهما، وإنما هو استدراك يعني يذكر ما لم يذكره أبو عبيد وما لم يذكره ابن قتيبة. ثم ذكر بعض المؤلفين في هذا، وأن من أجمع ما ألف كتاب الصحاح، كتاب الصحاح ليس كتاب غريب حديث، وإنما هو كتاب لغة، ولكنه يورد بعض الأحاديث في شرحه أو في هذا الكتاب. كتاب النهاية في غريب الحديث نعم هو لابن الأثير وهو متأخر. بالمناسبة ثلاثة الكتب الأولى لها ميزة، وهي أنها تورد الأحاديث بالإسناد على طريقة المصنفين الأوائل رحمه الله تعالى، ونستفيد من هذا مزيد أسانيد ويعني اختلاف طرق، ونستفيد منها في تصحيح النقد. أما كتاب ابن الأثير النهاية فهو محذوف الأسانيد، محذوف الأسانيد بس فقط يورد المتون. مما ينبه عليه في غريب الحديث بالنسبة لطالب العلم، ينتبه الناقل للغريب أو الناقل لكلمة الغريب إلى قضية، وهي أن المؤلفين في الغريب يعني كان هذا أشير إليها إشارة، وهي أنهم ربما تأثروا في شرح الغريب إما بمذهب فقهي أو بمذهب عقائدي ربما. يعني مثلا إذا جاء مثلا المؤلف إلى صفة من صفات الله تعالى يفسرها بأي شيء، إذا كان متأثرا بمذهب النفي يفسرها يؤولها لا يربطها بأي شيء بمعنى اللغوي. مثل الفقه مثلا في حديث ائتوني بحجرين وروثة، ائتوني بثلاثة أحجار فأتيته بحجرين وروثة فأخذ الحجرين ورد الروثة وقال إنها ركس. لو أتيت لمثلا تفسير ركس هذه تجد في بعض كتب اللغة يقول الركس النجس، الركس النجس كيف أفسره؟ لأن من المذاهب الفقهية من يرى أن جميع الرجيع حكمه ماذا؟ حكمه النجاسة. فبعض وقد يعني بعض الباحثين خصص رسالته في أثر المذاهب العقائدية في كتب أو في كتاب غريب الحديث الذي هو كتاب النهاية. فيختار طالب العلم لا يعني ينقل هكذا، ينظر يعني تفسير الحديث تفسير الغريب على أي شيء اعتمد المفسر في تفسيره للكلمة الغريبة. فقد أثرت بعض الأمور في كتب الغريب أو المؤلف سيما من تأخر معه. نعم.
النوع 33 معرفة المسلسل، وقد يكون في صفة الرواية كما إذا قال كل منهم سمعت أو حدثنا أو أخبرنا ونحو ذلك، أو في صفة الراوي بأن يقول حالة الرواية قولا قد قاله شيخه له، أو يفعل فعلا فعل أو يفعل فعلا فعل شيخه مثله. ثم قد يتسلسل الحديث من أوله إلى آخره، وقد ينقطع بعضه من أوله أو آخره، وفائدة تسلسل بعده من التدليس والانقطاع. ومع هذا قلما يصح حديث بطريق مسلسل والله أعلم.
نعم، في هذا النوع معرفة المسلسل وفيه 3 أمور ذكرها ابن كثير، أحدهما في تعريفه، ويعني خلاصة المسلسل أنه يتسلسل إسناده بصفة النادر، إما بصيغة الأداة حدثنا وأخبرنا، أو بأسماء الرواة كأن يتسلسل بالمحمدين، أو بنسبتهم إلى بلد كالمصريين أو الشاميين، أو يتسلسل بحال كما يقول الشيخ مثلا حدثنا وهو آخذ بيدي كما يقول الراوي حدثنا فلان وهو آخذ بيدي والذي بعده يقول هكذا أو يتسلسل بصفة الرواية يعني كأن يقول مثلا هو أول حديث سمعته منه وكل واحد يقول هو أول حديث سمعته منه فيسمون هذا يسمونه المسلسل وهناك كتب أو أجزاء ألفت في المسلسلات أشار ابن كثير إلى أن التسلسل قد يتصل من أول الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المسلسل بقراءة سورة الصف فإن كل واحد من رواته قرأ سورة الصف ابتداء من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عبد الله بن سلام ثم يحيى بن أبي كثير وتسلسل هذا إلى ابن كثير والذهبي وجماعة رووه هكذا مسلسلا وهو يقولون إسناده من أقوى المسلسلات وقد ينقطع مثل المسلسل بأول حديث سمعته منه فإن هذا ينقطع عند سفيان بن عيينة رحمه الله عند سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى ما فائدة التسلسل لما اعتمد قال ابن كثير إن فائدته تعود إلى أن التأكد من أو بعد الإسناد عن التدريس والانقطاع لأن كل واحد يذكر صفة تنبئ أنه قد لقي شيخه وسمع منه هذا الحديث لكنه عقب بقوله ومع هذا قل ما يصح حديثا بطريق مسلسل ولهذا يقول بعض العلماء إن التسلسل أصله يفيد الحديث قوة ولكنه عاد على الأحاديث بأي شيء بالضعف لماذا؟ لأنه صار هم عند بعض المتأخرين هم أن يحرص على أن يقع التسلسل في الإسناد ويحرصوا وبعضها موضوعات لا تصح وبعضها تصح ولكن التسلسل لا يصح فلهذا يقولون يعني مع هذا النوع من الحديث من علوم الحديث لم يستفد منه نقل السنة شيئا مع أن المفترض أن يفيد في تقوية الإسناد والدلالة على الضبط ولكنه يعني هناك مسلسلات صحيحة لكن لا تتعلق بالنقل مثل كونه مسلسل بالشامي هذا ما يفيد النقل شيئا ومثل مسلسل مثلا اسمهم بالمحمدين هذا ما يفيد النقل شيئا نعم النوع الرابع
النوع الرابع والثلاثون معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه وهذا الفن ليس من خصائصها من خصائص هذا الكتاب بل هو في أصول الفقه أشبه وقد صنف الناس في ذلك كتبا كثيرة مفيدة من أجلها كتاب الحافظ الفقيه أبي بكر الحازمي رحمه الله وقد كانت الشافعي رحمه الله في ذلك ليل الطولة كما وصفه به الإمام أحمد بن حنبل ثم الناسخ قد يعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم كقوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ونحو ذلك وقد يعرف ذلك وقد يعرف ذلك بالتأخير والتأريخ وقد يعرف ذلك بالتأريخ وعلم السيرة وهو من أكبر العون على ذلك كما سلكه الشافعي في حديث أفطر الحاجم والمحجوم وذلك قبل الفتح في شأن جعفر بن أبي طالب وقد قتل بمؤتة قبل الفتح بأشهر وقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه محتجم وهو صائم محرم وإنما أسلم ابن عباس مع أبيه في الفتح فأما قول الصحابي هذا ناسخ لهذا فلم يقبله كثير من الأصوليين لأنه يرجع إلى نوع من الاجتهاد قد يخطئ فيه وقد يخطئ فيه وقبلوا قوله هذا كان قبل هذا لأنه ناقل وهو ثقة مقبول الرواية
نعم هذا النوع معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه قبل أن يبدأ به ابن كثير نبه إلى أنه ليس من علم الحديث يعني ليس من علم نقد الحديث يريد هذا وإنما هو أشبه بأصول الفقه وهو كما ذكره ولكن المحدثين تعرضوا له لأنه كما نعرف المحدثون هم أيضا فقهاء كبار المحدثين هم أئمة في الفقه أيضا كأحمد والبخاري وأبي داود ثم تكلم على من ألف في هذا ومن اشتهر به الحازمي كتابه اسمه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار مطبوع والإمام الشافعي رحمه الله له عناية بهذا في كتابه اختلاف الحديث يعتني بهذا ثم تكلم ابن كثير رحمه الله على كيف يعرف الناسخ من المنسوخ، وذكر طريقتين لمعرفة الناسخ، إحداهما أن ينص الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك ويقول مثل الحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ومثل الحديث النهي عن ادخال لحوم الأضاحي بعد ثلاث ثم الإذن بذلك منه صلى الله عليه وسلم، وقد يعرف ذلك بالتاريخ، وهذا هو الأكثر، أكثر ما الأئمة يلجؤون إلى معرفة التاريخ. ومثل ابن كثير بمثال الذي هو سمعتموه وهو حديث أفضل الحاجم والمحجوم، ولكن ينبغي أن نشير إلى أمر مهم، وهو أن الحكم بالنسخ أمر نقلي أو اجتهادي في غالبه. النقل هو التقدم، تقدم هذا على هذا، يعني قد يعرف أن هذا قتل مبكرا، أو يعني أن هذا وقع في مكة وأن هذا في المدينة، أو أن إسلام فلان قبل فلان ولا هذا، ولكن النظر بين الحديثين والحكم بأن هذا ناسخ وهذا منسوخ إنما هو أمر اجتهادي. ولهذا ما ذهب إليه الشافعي هنا في حديث أفضل الحاجم والمحجوم يخالفه جماعة منهم الإمام أحمد، حيث يقدمون حديث أفضل الحاجم والمحجوم ولا يرون حديث ابن عباس ناسخا له. هذا يعني النسخ، وسيأتي الكلام في النسخ أيضا في نوع قادم وهو معرفة مختلف الحديث. نعم.
الـ35 معرفة ضبط ألفاظ الحديث متنا وإسناد دون احتراز من التصنيف فيها، وقد وقع من ذلك شيء كثير الجماعة من الحفاظ وغيرهم ممن ترسم بصناعة الحديث وليس منهم، وقد صنف العسكري في ذلك مجلدا كبيرا، وأكثر ما يقع ذلك لمن أخذ الصحف ولم يكن له شيخ حافظ يوقفه على يوقفه علي شيخ صواب أيها ولم يكن له شيخ حافظ يوقفه على ذلك،
لا يوقفه على ذلك.
وما ينقله كثير من الناس عن عثمان بن أبي شيبة أنه كان يوقف في قراءة القرآن فغريب جدا، لأن له كتابا في التفسير، وقد نقل عنه أشياء لا تفسر عن صبيان المكاتب. وأما ما وقع لبعض المحدثين من ذلك فمنه ما يكاد اللبيب يضحك منه، كما حكي عن بعضهم أنه جمع طرق حديث يا أبا عمير ما فعل النغير، ثم أملاه في مجلسه على من حضره من الناس فجعل يقول يا أبا عمير ما فعل البعير، فاتضح عندهم وأرخوها عنه. وكذلك اتفق لبعض مدرسي النظامية ببغداد أنه أول يوم إجلاسه أورد حديث صلاة في إثر صلاة كتاب في عليين، فقال كناز في غلس، فلم يفهم الحاضرون ما يقول حتى أخبرهم بعضهم بأنه تصحح عليه كتاب في عليين، وهذا كثير جدا. وقد أورد ابن الصلاح أشياء كثيرة، وقد كان شيخنا الحافظ الكبير الجهبذ أبو الحجاج المزي تغمده الله برحمته من أبعد الناس.
ما تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثالث، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.